أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في الأحكام التكليفية الخمسة. كل فعل يريد أن يفعله الإنسان لا بد أن يكون محكوما بواحد من الأحكام التكليفية الخمسة. شنو الأحكام التكليفية الخمسة؟ الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة. الوجوب هو الفعل الذي يريده الله عز وجل من العبد ولا يرضى بتركه. الحرمة هو الفعل الذي لا يريده الله عز وجل من عبده ولا يرضى بفعله. الاستحباب هو الفعل الذي يريده الله عز وجل من عبده ولكن يرضى بتركه. الكراهة هو الفعل الذي لا يريده الله عز وجل من عبده ولكن يرضى بفعله. الإباحة هو الشيء المتساوي الطرفين اللي الشرع ينظر إليه نظرة متساوية، سواء أفعله الإنسان أم لم يفعله. خلي نجيب مثال لكل واحد من هذه الأحكام التكليفية الخمسة. صلاة الظهر مثلا، صلاة الظهر محكومة بالوجوب. ليش؟ لأن الله عز وجل يريدها من الإنسان ولا يرضى بتركها. شرب الخمر محكوم بالحرمة، لأن الله عز وجل لا يريده من العبد ولا يرضى بفعله. صلاة الليل محكومة بالاستحباب، لأن الله عز وجل يريدها من الإنسان ولكن يرضى لو تركها الإنسان، لا مشكلة في تركها. الكراهة نجيب لها مثال للشخص الذي يأكل وهو مجنب. الإنسان المجنب يكره له أن يأكل، هذا فعل من الأفعال، الأكل على الجنابة. هذا الفعل محكوم بالكراهة، بمعنى أن الله عز وجل لا يريده ولكن يرضى لو فعله الإنسان. الإباحة، واحد يريد يسافر إلى سفرة للسياحة. زين، هذا الفعل متساوي الطرفين، واحد يقول الشرع يريد من الإنسان يسافر أو ما يريد يسافر، نفس الشيء سواء سافر أو ما سافر كل واحد. فهذا الفعل يعبر عنه بالفعل المباح محكوم بالإباحة. بالأثناء يجي مصطلح آخر، نقول الإباحة بالمعنى الأخص والإباحة بالمعنى الأعم. الإباحة بالمعنى الأخص نقصد فيها هذا الحكم التكليف الخامس، الشيء المتساوي الطرفين اللي لا واجب ولا حرام ولا مستحب ولا مكروه. هذا الشيء المتساوي الطرفين نعبر عنه بالمباح بالمعنى الأخص. المباح بالمعنى الأعم شنو؟ أحيانا قد يكون فعل من الأفعال ندري أكيد مو واجب ومو حرام، ماكو جهة إلزام في هذا الفعل، لكن ما ندري هل هو متساوي الطرفين أو مستحب أو مباح، فنعبر عنه بالمباح بالمعنى الأعم. إذن المباح بالمعنى الأعم إما أنه يكون فعلا متساوي الطرفين أو يكون مستحب أو يكون مكروه. ممكن نجيب له مثال في الاستبراء بعد البول، اللي يعبر عن هذه عملية الاستبراء يعبر عنها بالخرطات التسعة. إذا الإنسان تبول يستحسن أنه بعد التبول يسوي الخرطات التسعة، يمسح من المقعدة إلى رأس القضيب 3 مرات، ثم يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب 3 مرات، ثم يمسح من أصل القضيب إلى رأس الحشفة 3 مرات، ثم ينتر الحشفة 3 مرات. هذه يعبر عنها بالخرطات التسعة، يسويها الإنسان بعد التبول، وفيها فائدة. الإنسان إذا سوى الخرطات التسعة يستفيد. شنو يستفيد؟ أنه إذا بعد مدة من عملية التبول خرج منه شيء، وهذا الشيء مشكوك هل هو بول أو لا، يشك ما يدري هذا بول أو لا. إذا كان مسوي الخرطات التسع يعتبر هذا الشيء اللي خرج مو بول، وبالتالي ثيابه ما تتنجس، ولو كان متوضي يعتبر وضوءه باقي على حاله. أما إذا الإنسان ما سوى الخرطات التسع ثم خرج منه شيء مشكوك، يمكن بول ويمكن مو بول، بهالحالة يعتبر بول ويعتبر ثيابه تنجست، وإذا كان متوضي يعتبر هذا الوضوء قد انتقض. فإذا الخرطات التسع هذه عملية الاستبراء فيها هالشكل فائدة للإنسان. فيصير أحيانا كلام بين الفقهاء أنه هذه عملية الاستبراء، الخرطات التسع هذه عملية مستحبة، يعني الإنسان إذا سواها يحصل أجر وثواب، أو لا فقط هذا شيء يستفيد منه الإنسان. ممكن بعض الفقهاء يقولون هذا عمل مستحب بما أنه الشرع طلبه من الإنسان وقال له تستفيد هالفائدة، إذن هذا فيه أجر وثواب وفيه أيضا هذه الفائدة. وبعض الفقهاء يقولون لا، الشرع يقول هذه عملية الاستبراء يستفيد منها الإنسان هالفائدة، أنه إذا خرج منه شيء مشكوك وكان مسوي الاستبراء يعتبر نفسه هذا الشيء المشكوك مو بول، وبالتالي وضوءه يبقى على حاله وما يحتاج يطهر ثيابه. مو أنه عمل مستحب، لا، هو عمل متساوي الطرفين، وقد نعبر عنه في هذه الحالة بالمباح بالمعنى الأعم، بمعنى أنه قد يكون فعلا متساوي الطرفين وقد يكون هذا الفعل فعل مستحب. وهنا بما أنه ذكرنا الاستبراء، الفقهاء قائلين هذا الاستبراء الخرطات التسع فقط للرجال، أما النساء فلا استبراء لهن بعد التبول، وأي سائل مشكوك يخرج بعد ذلك المرأة تعتبره مو بول، تعتبره سائل طاهر وما تتنجس ثيابها، وإذا كانت متوضية الوضوء يبقى على حاله ولا ينتقض. وبما أنه أشرنا إلى الأحكام التكليفية الخمسة اللي هي الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة، لا بأس بالإشارة إلى مثال لكل واحد من هذه الأحكام التكليفية الخمسة. طبعا من نجل الوجوب، الأمور الواجبة كثيرة، أوضح أمثلتها الصلاة والصيام والحج، هذه كلها أعمال واجبة. لكن أحب أن أنبه على واجبين كثير من الأحيان الناس يتهاونون في هالواجبين ولا يهتمان بهما كما ينبغي، وهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، لكن مع الأسف كثيرا ما يتهاون في هذين الواجبين، مع العلم اللي يقرأ في الآيات الكريمة وفي الروايات الشريفة يشوف ايش كثر اكو اهتمام بهذين الواجبين. مثلا هنا أقرأ لكم في الآية الكريمة، الله عز وجل يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وفي آية أخرى يقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وفي مضمون الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله عز وجل ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له. فقيل له: يا رسول الله، وما المؤمن الضعيف وما المؤمن الذي لا دين له؟ قال: الذي لا ينهى عن المنكر. وهذه نشوفها موجودة في المجتمع كثيرا ما، ممكن حتى المؤمنين اللي يؤدي الواجبات، يصلي ويصوم ويحج ويخمس ويزكي، تشوفه ما يأمر بالمعروف وما ينهى عن المنكر. أمام عينه يشوف أخوه يسمع أغاني، يشوف أخوه ما يصلي، ما يروح يقول له واجب تصلي، ما يروح يقول له حرام تسمع الغناء، يشوف أخته ما تلبس حجاب، ومع هذا تشوفه ما يتكلم بتاتا، مع العلم الآية الكريمة تقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ما قالت قوا أنفسكم وسكتت، قوا أنفسكم وأهليكم. على الأقل خلي الإنسان يكون آمر بالمعروف وناهي عن المنكر في نطاق أسرته، ولو كل واحد كان في نطاق الأسرة يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لصلح المجتمع. كثير من المعاصي اللي اليوم نشوفها بالمجتمع بسبب التهاون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه المرأة اللي تطلع في الشارع كاشفة شعرها ولابسة ملابس ضيقة، من أين خرجت؟ خرجت من منزل، هذا المنزل فيه أب وفيه أخ وفيه زوج، لو كانوا يتكلمون ما كانت تتجرأ وتطلع بهذا الشكل. هذا الشاب اللي يقعد في السيارة وينزل الجامات ويفتح الأغاني على أعلى صوت، هذا عنده أب وعنده أخ، لكن لأنه شاف تهاون ما حد يقول له هذا الفعل حرام تشوفه يتجرأ على المعصية. لازم يكون عندنا حالة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر حتى لا يصير تجرؤ من قبل الناس على هذه المعاصي. قد واحد يفكر يقول أنا ليش أتدخل في شؤون الآخرين؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تدخل في شؤون الآخرين، باكر أنا أنام في قبري وذاك الشخص العاصي هو ينام في قبره، هو راح يتحاسب. هذا الكلام صحيح، ذاك الشخص اللي كان يسوي المعصية راح ينام في قبره والله عز وجل يحاسب على المعصية، وانت ايضا لما تنزل في قبرك الله عز وجل يحاسبك، يقول لك انت شفت المعصية ولم تتكلم. مو لازم انا يكون عندي حجة حتى اقدر اجاوب الله عز وجل في يوم القيامة. ثم اللي يظهر من الروايات وايضا من الايات ان الانسان اللي يشوف المعصية وما يتكلم، ما يؤمر بالمعروف وما ينهى عن المنكر، هذا حاله كحال من يرتكب المعصية. هنا في مضمون رواية أوحى الله عز وجل إلى شعيب عليه السلام قال إني معذب من قومك 100,000، 40,000 من شرارهم وستين ألفا من خيارهم، يعني خوش ناس. فقال شعيب عليه السلام يا رب هؤلاء الأشرار تعذبهم، فما بال الأخيار؟ فأوحى الله عز وجل إليه داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي، شافوا المعصية وما تكلموا، إذن هذول حالهم حال من يرتكب المعصية. في القرآن الكريم الله عز وجل ينقل لنا قضية أصحاب السبت، وهي قضية مفصلة ما أريد أدخل بتفاصيلها، ولكن باختصار هذول أصحاب السبت وناس كانوا يعيشون في قرية، هذه القرية تقع على ساحل البحر، اجاهم الأمر من الله عز وجل يحرم عليكم أن تصيدوا السمك وأن تأكلوا السمك في يوم السبت. في البداية تصوروا القضية هينة وسهلة، قالوا عندنا 6 أيام في الأسبوع نصيد السمك ونأكل، لكن لما اجوا للتطبيق العملي شافوا لا المسألة صعبة، غير يوم السبت الأسماك مو موجودة كلها نازلة إلى قاع البحر، وبيوم السبت اللي ما يجوز لهم يصيدون تيجي هذه الأسماك تطلع راسها من الماي كأنها تستفزهم، تقول يلا منو يريد يتجرأ ويصيد؟ هذا المعنى في القرآن الكريم موجود، الله عز وجل يقول واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يعني تجي تطلع راسها الحيتان الأسماك تطلع راسها من الماء، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. زين هذول اختبروا بهذا الاختبار، الروايات تقول أهل هالقرية انقسموا على 3 أقسام، القسم الأول العصاة اللي قاموا خلص يصيدون السمك ويأكلوا بيوم السبت، القسم الثاني من الناس هذول قالوا لا احنا ما نسوي حرام ما نأكل السمك في يوم السبت، لكن كانوا يداهنون أهل المعاصي يقعدون وياهم يسولفون وياهم ما يقولون لهم اللي قاعد تسووه خطأ وحرام. القسم الثالث المؤمنين الحقيقيين اللي ما يأكلون السمك وفي نفس الوقت يتكلمون يروحون للعصاة يقولون لهم هذا الفعل حرام لا تسووه. طبعا دار حوار بين الفئة الثانية اللي ما كانوا يسوون الحرام لكن ما كانوا يتكلمون بكلمة الحق، صار حوار بينهم وبين المؤمنين اللي ينهون عن المنكر. هذول اجوا للمؤمنين قالوا لهم انتوا ليش تتعبون نفسكم مع اناس عصاة مصيرهم الى النار، خلوهم يسوون المعصية ويتعاقبون. شنو كان جواب المؤمنين؟ قالوا احنا لسببين نتكلم، اولا حتى يكون عندنا عذر امام الله عز وجل نقول الهي احنا من شفنا المعصية تكلمنا، الشغلة الثانية يمكن هذول يتعظون ننصحهم نعطيهم النصيحة يمكن يتأثرون ويتركون المعصية. اللي القرآن الكريم ينقل هذا الحوار بين الفئة الثانية والفئة الثالثة. يقول الله عز وجل: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. شنو كان الجواب؟ قالوا معذرة إلى ربكم، حتى يكون عندنا عذر، ولعلهم إحنا نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر، يمكن يتركون هذه المعصية، فإحنا لازم نتكلم، هم يكون عندنا عذر أمام الله عز وجل، ويمكن هذا الكلام يجيب نتيجة وأثر. طيب، هذول أهل القرية صاروا على ثلاث أقسام، شنو كانت عاقبتهم؟ المؤمنين اللي نهوا عن المنكر لما أحسوا بأن العذاب راح ينزل على هالقرية طلعوا، راحوا في الصحراء أيام، ومنو بقى في القرية؟ العصاة والذين رأوا المعصية، هم ما عصوا ولكن لم يتكلموا بالحق ولم ينهوا عن المنكر. المؤمنين طلعوا برا القرية أيام، بعدين اجوا ورجعوا، ويريدون يدخلون القرية، شافوا باب القرية موصد مسدود، وكل ما يدقون الباب ما حد يفتح لهم، فخلوا سلم، وواحد من هذول المؤمنين صعد على السلم، ألقى نظرة، شاف أهل القرية كلهم صايرين قردة أجلكم الله، فنزل من السلم خبرهم للمؤمنين، كسروا باب القرية، دخلوا شافوا الله عز وجل مسخ العصاة والذين رأوا المعصية ولم يتكلموا، مسخهم إلى قردة. يقول الله عز وجل: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. إذن من الواجبات المهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ينبغي للإنسان المؤمن أن يهتم بهذين الواجبين جيدا. هذا مثال لعملين واجبين من الأحكام التكليفية الخمسة اللي قلنا الوجوب. الآن شوية خلينا نتكلم بمثال اللي يكون مصداق للعمل الحرام. المحرمات كثيرة، شرب الخمر محرم، الزنا والعياذ بالله محرم، الربا عمل محرم، ولكن أنا أريد أجيب فد عمل ربما كثير من المؤمنين يسووه ومو منتبهين أنهم قاعد يسوون خطأ، وهو ضرب الزوجة. لا يجوز للرجل أن يضرب زوجته. طبعا أكو فد مورد استثناء راح أبين إن شاء الله، ولكن بشكل عام نقول يحرم على الرجل أن يضرب زوجته. بعض الناس تشوفه في المجتمع، في المسجد، في الحسينية، في السوق، مؤدب محترم بمنتهى الأخلاق، لكن بمجرد ما يرجع البيت ويغلق الباب على نفسه يتحول إلى إنسان آخر، يتحول إلى وحش كاسر، فيضرب زوجته على أقل خلاف يصير بينهم. بعضهم يتجاوز الحدود، يتجاوز الحدود جدا، يعني يبتعد، يصير قاسي إلى أبعد الحدود. قبل أيام يسألني واحد من المؤمنين، يقول: أنا صار خلاف بيني وبين زوجتي، ضربتها، ضربتها على وجهها هنا يم عينها صار لون أزرق، وضربتها على جسمها مكانين من جسمها صار اللون أسود، وضربتها على فمها، هذا واحد من أسنانها، الأسنان الأمامية انكسر وطاح، شنو ذنبي وشنو الدية؟ قلت له: أما الذنب فعلمه عند الله عز وجل إلا أن تتوب، أما الدية فلازم نجي نحسبها نشوف شنو مقدار الدية اللي أنت لازم تدفع. هذا اللون الأزرق في الوجه 3 دنانير ذهب، هذه 3 دنانير ذهب حوالي 10.5 جرام من الذهب، بحساب اليوم اللي جرام الذهب تقريبا 10 دنانير كويتية، قلت له: هذا اللون الأزرق يكلفك حوالي 100 دينار كويتي، وكل مكان صار أسود في البدن أيضا يكلفك حوالي 100 دينار كويتي، هاي 300 دينار. إلى الآن كان مستوعب الوضع. قلت له: وأما السن، مو تقول ضربتها على فمها كسرت واحد من أسنانها الأمامية، هذا السن ديته يكلفك بسعر اليوم حوالي 1750 دينار، هذا بس السن وحده، من تجمعها ويا 300 المبلغ تجاوز 2000. هذه الأمور الإنسان خليه يحسب حسابها، لحظة غضب دقيقة واحدة تكلف هالمبلغ غير الإثم اللي راح يحصله. هذه في لحظة غضب ضرب زوجته هذا الضرب. وبعضهم أكثر من هذا، قضية أنا أعرفها، أنه كان أكو رجل متزوج ثم طلق زوجته، في فترة اللي كان متزوج كان بشكل يومي أو شبه يومي يضرب زوجته، يضربها ويضربها ويضربها إلى أن جسمها يصير أحمر من أعلاه إلى أسفله. في بعض الأحيان كان يضربها إلى أن يشعر أنها راح تموت تحت إيده، يلا يتركها. هذا اللي يسويها الفعل، ما يحسب حساب أن الله عز وجل موجود وراح ينتقم منه في الدنيا قبل الآخرة. العجيب من تقول لهم البعض المؤمنين هذا الفعل حرام، يحرم عليك أن تضرب زوجتك، يقول لا، في القرآن الكريم مكتوب، الله عز وجل في القرآن يقول واضربوهن، بس حافظ هالكلمة. أي آية أخرى تشوفها ما يعرف يقرأها، تعال افتح له القرآن قل له اقرأ لك كلمتين على بعض ما يعرف يقرأ، لكن هالكلمة حافظها واضربوهن. أنت هذه الآية الكريمة قريتها من أولها، لو بس حافظ هالكلمة. رجعت إلى كلمات الفقهاء، شفت شنو معنى هذه الآية الكريمة؟ الآية الكريمة تقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. الآية أولا تتكلم عن المرأة الناشز. من المرأة الناشز؟ الناشز المرأة التي تعصي زوجها في حقوقه، وهذه مهمة كلمة في حقوقه. ليش أقول مهمة كلمة في حقوقه؟ لأنه كثيرا ما يصير الخلاف على شغلة مو من حقوق الرجل. حقوق الرجل على زوجته ثلاث أمور لا رابع لها: أولا أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، هذا واحد. الأمر الثاني أن تمكنه من نفسها متى ما أراد، أي وقت تريدها لازم تمكن. هذه من النساء خلي يحسبون حسابها، لعن الله المسوفات اللي تقول لزوجها سوف، يقولها أريدك الآن تجين عندي، تقول له سوف، ممكن ينعس وينام. هذه ملعونة. من حقوق الرجل على زوجته أن تمكنه من نفسها متى ما أراد. الشيء الثالث أن تزيل المنفرات من بدنها، إذا كان جسمها متسخ، أكو شعر في أماكن معينة مثلا، لازم هذه تستحم ترتب نفسها، لا تكون في وضع اللي يتنفر منه الرجل. هذه حقوق الرجل على زوجته. زين، غير هالأمور الثلاثة كثير من الأشياء اللي يحصل فيها خلاف. مثلا هل المرأة واجب تطبخ للزوج؟ هل المرأة واجب تغسل ثياب الزوج؟ لا، هذه مو من حقوق الرجل على زوجته، فيصير خلاف كثيرا ما على هالنقاط. طبعا هذا شيء محبذ أن المرأة تسويه، كأس من الماء تقدم المرأة لزوجها فيه أجر وثواب كثير عند الله عز وجل، لكن إحنا الآن نتكلم عن حدود شرعية، عن حق شرعي. هذه الأمور الثلاثة اللي ذكرناها هي حق الرجل على زوجته، فإذا صار خلاف في غير هالأمور الثلاثة يقدر يتخذ ضدها إجراء؟ ما يقدر يتخذ ضدها إجراء. نعم، إذا نشزت المرأة يعني صارت تعصي الزوج في واحد من هالأمور الثلاثة، تطلع من بيته بدون إذن، أو لا تمكنه من نفسها، أو تفعل المنفرات، هنا الآية شو تقول؟ هذه المرأة الناشز أول مرحلة الرجل يقدر يسويها، الآية تقول فعظوهن. عظوهن يعني انصحوهن، مو واحد يروح يقرأها فعظوهن، يروح يعظ زوجته ويقولها بالقرآن مكتوب فعظوهن، لا، فعظوهن. عظوهن يعني انصحوهن، هذه أول مرحلة، ينصحها يقولها ترى حرام، هذا شيء من حقوقي، لازم ترجعين لطاعتي فيما هو من حقي. زين، وعظها فلم تتعظ. إذا وعظها فلم تتعظ ينتقل للمرحلة الثانية. شنو المرحلة الثانية؟ الآية تقول واهجروهن في المضاجع، يعني يعطيها ظهرة بالفراش أو يروح ينام بغرفة ثانية، ممكن هذا يأثر. إذا ما جاب نتيجة ينتقل للمرحلة الثالثة واضربوهن، وهذا الضرب مقيد بقيود. فقهاء ذاكري، إذا تراجعون رسالة منهاج الصالحين للسيد السيستاني مفصلها هالمسألة، قايل إذا وصلنا إلى مرحلة الضرب، هذا الضرب يشترط فيه أن لا يكون للتشفي والانتقام، لا، فعلا نيته بينه وبين الله عز وجل يضربها حتى تعود لطاعته، وبعدين يكون هذا الضرب يحتمل أنه يؤثر بالمرأة فتعود إلى طاعة الرجل. أما إذا كان يقطع يدري هذه المرأة يضربها، الضرب ما رح يجيب نتيجة وما رح يجيب أثر، يجوز له يضرب؟ أبدا ما يجوز له يضرب، لازم ما يكون للتشفي، ولازم يحتمل أنها تعود لطاعته. وبعد يشترط في هذا الضرب أن لا يصل إلى حد الإدماء، وأن لا يصل إلى حد احمرار البدن فضلا عن ازرقاقه وسوداده. هذه كلها الإنسان لازم يحسب حسابها. إذن الفرض الوحيد في الشرع اللي يجوز للرجل أن يضرب زوجته أن المرأة تكون ناشز، ناشز يعني تعصي الزوج في واحد من حقوقه الثلاثة التي ذكرناها، فوعظها لم تتعظ وهجرها في الفراق ما نفع، ينتقل إلى هذا الضرب بالقيود التي ذكرناها. يتبين من خلال هالكلام أن أكثر الضرب اللي يحصل في البيوت هذا مو مطابق لما حلله الشرع في هذا الفرض الخاص، كله يعتبر ضرب من النوع المحرم الذي لا يجوز. إذن هذا كان مثال لعمل من الأعمال المحرمة. باختصار شديد أذكر لكم شيئا مستحبا وشيئا مكروها حتى نختم الكلام إن شاء الله تعالى. الأعمال المستحبة كثيرة، الصدقة مستحبة، صلاة الليل، نافلة الظهر، الصيام في شهر رجب وشعبان، أعمال مستحبة كثيرة. لكن أنا أذكر لكم مستحب ممكن يكون شبهة في عند بعض الناس أنه واجب، وهو القنوت في الصلاة. القنوت في كل صلاة مستحب مو واجب. يمكن بعض المؤمنين يتصورون بأنه القنوت واجب، لا القنوت مو واجب، يعني يقدر الإنسان بدون سبب عمدا ما يجيب القنوت في الصلاة، لأن القنوت من الأعمال المستحبة وليس من الأعمال الواجبة. هذا مثال للعمل المستحب. أجيب مثال للعمل المكروه. أيضا الأعمال المكروهة كثيرة. هذا الإنسان المجنب يأكل هو مجنب مكروه، ينام هو مجنب بعد مو مغتسل مكروه. لكن أنا راح أجيب مثال لعمل مكروه البعض يتصور بأنه حرام، لكن هو في واقع الحال مكروه وليس بحرام. شنو؟ خروج المرأة من بيتها في أثناء عدة الوفاة. المرأة اللي زوجها يموت لازم تقعد عدة وفاة، 4 أشهر و10 أيام، طبعا إذا كانت مو حامل. إذا كانت حامل العدة أبعد الأجلين، يعني إذا 4 أشهر و10 أيام صارت وبعدها كانت مو لم تلد تبقى في العدة إلى يوم الولادة. لكن إذا ولدت قبل 4 أشهر و10 أيام تنتظر إلى أن تكمل 4 أشهر و10 أيام، فعدة المرأة الحامل عدة الوفاة أبعد الأجلين، المحامل عدتها 4 أشهر و10 أيام. في فترة العدة عدة الوفاة المرأة يحرم عليها أمران: الأول الزواج، ما يجوز لها تتزوج. الأمر الثاني الزينة، تخلي مكياج، تخلي حمرة، تلبس ثياب زينة، تتعطر، هذا لا يجوز لها. لكن شاع بين الناس أن المرأة في عدة الوفاة لا يجوز لها أن تخرج من المنزل، وهذه فكرة خاطئة. إذا كان الخروج لضرورة حتى أصلا مو مكروه، تطلع المرأة من بيتها مضطرة، صاير فد أمر مهم، مريضة وتريد تروح للطبيب، هذا خروجها ما في أي مشكلة أصلا حتى مو مكروه، أو تريد تروح تزور بعض أرحامها. أما إذا كان الخروج لغير ضرورة الشكل بدون أي سبب وهي في عدة الوفاة تقول أريد أطلع من البيت، هذا العمل مكروه وليس بحرام. أأكد لا يصير ضغط على المرأة اللي في عدة الوفاة تمنع من الخروج من البيت. إذا الخروج لضرورة حتى ما في كراهة، وإذا كان الخروج لغير ضرورة فإنه مكروه وليس بحرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.